شيء غريب. وكذلك قال يعني بكاء الشجرة أو الخشبة التي حنت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الخشبة هذا خشب، أما ذاك شيء يتناسب معه، لأن الحياة من خرج روحه وعادت روحه فهذا أهون من هذا. فقال الشافعي رحمه الله هذا حج خصمه بهذا. قال مستند المنتظر حدثنا أبو نعيم الفضل الدكين الطبقة التاسعة من أكابر شيوخ البخاري، قال حدثنا زكريا زكريا ابن أبي زايد من الطبقة السادسة، قال حدثني عامر الشعبي، هذا يعني عامر بن الشراحيل أبو عامر الشعبي الكوفي من الطبقة الثالثة، وقال حدثني جابر رضي الله عنه، ومن لطائف هذا الإسناد أنه مسلسل بالكوفيين إلا جابر رضي الله عنه فإنه مدني. جابر وفيه أيضا ماذا؟ جابر بن عبد الله عهد المغفرين السبع روى 1540 حديثا. قال أن أباه عبد الله بن عمرو الحرام الصحابي الجليل توفي أي استشهد وعليه دين، وكان عليه دين اقترضه واستسلفه من الناس، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وقلت له ماذا؟ إن أبي ترك عليه دين، عليه دين حين استشهد، وليس عندي إلا ما يخرج نخله. هذا النخل البستان عندنا نخل وهو مثمر، ولكن ما أراه يوفي بدينه، فأريد أن ماذا أن أستشيع بك إلى غرمائي، ولا يبلغ ما يخرج سنين، مش السنة هذه فقط، سنين عديدة ما يبلغ أن يوفي ما عليه لأنه كثير. قال ما عليه يعني ما يخرج سنين ما عليه، فانطلق معي، فأنا أريد أن أستشيع بك، انطلق معي اذهب لكي لا يفحش علي الغرماء، الغرام الغرماء يعني أصحاب الديون لا يشتد علي إذا رأوك يخففون أو يتجاوزون يتسامحون ببعضه بسببك، فأريد أن تذهب معي. والنبي صلى الله عليه وسلم شديد رؤوف رحيم وذهب معه. قال ماذا؟ فمشى النبي صلى الله عليه وسلم إلى تلك يعني النخل بساكن، فحاول بيدر من بيادر التمر يعني، فقال له اذهب وصنف كل النخل، أولا جد نخلته ثم صنفها أصناف كل صنف، لأن أصناف المدينة كانوا قالوا أنه 120 نوع، قال الصنف كل صنف لحاله جعله لحاله، فسوف أتيك. فذهب وبيدر وجعل لهذا بيدر ولهذا بيدر، والبيدر هو المكان الذي تجفف في التمر يسمى بيدر، فجعله بكل بيدر نوعا من التمر. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فماذا؟ فأطاف حولها ودعا الله سبحانه وتعالى، فدعا ثم آخر ثم جلس عليه، ثم قال طالب عليه ثم جلس على واحد منها وسطها، فقال ماذا؟ فقال انزعوه، أي معناه كلوا من هذا، كلوا وأوفوا. وهؤلاء الغرماء يعني الظالم يهود كلهم أو معظمهم يهود، لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم اشتدوا على هذا أول كانوا ليني، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم علموا أنه سيشفع، فتفاديا من هذا غضبوا عليه، غضبوا عليه، لماذا جئت محمد؟ ونحن لا نريد ولا نحب إلى آخره. فالحاصل فعند ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يسد هذا الثغر أو هذه المشكلة يرفعها، فأطاف حولها ودعا الله سبحانه وتعالى وقال كلوا أشف. اليهود وغير اليهود كلهم يتسلمون الآن ولا يبقى من أصحاب الدين شيء، فهذا معجزة. قال ماذا؟ فمشى فأوفاهم الذي لهم وبقي مثل ما أعطاهم، برواية قال أكثر ما أعطاهم، بقي لنا كأنه لن يؤخذ منه شيء. وهذا آية من الآيات التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم علامة على رسالته، ولكن من الذي يعتبرهم المؤمنون الصادقون الذين يعلمون نبوته ورسالته ترمون عن اليهود فلا، يقولون هذا أسحر، هذا أشد الناس سحرا إلى آخره، يقولون سحر. لما جاء قالوا له ما نصدق فلا نؤمن بك إلا إذا انشق لك هذا القمر ونزل إلى الأرض. فالنبي صلى الله عليه وسلم توجه إلى الله فجاء فانشق القمر ونزل، يعني جاء في جبال مكة بعضه وراء الجبل وبعضه على الجبل، فرآه فقال ماذا تكون هذا سحر؟ سيتمى وقال يا جماعة ما يخالفنا أن محمد فعل ما سطلبنا منه. قال لا لا تسمعوا، ننتظر حتى يأتي التجار الذين سافروا للشام إلى الحبشة إلى اليمن، فإن صدقوا بذلك نصدق وإلا سحر أعيننا. فجاء التجار وكل قالوا بالليلة فلانية رأينا القمر نزل إلى الأرض. فماذا قال أبو جهل؟ قال هذا السحر المستمر، الناس السحارة كانوا يسهروا من الناس ومحمد يسهر العالم كله، سحارة كل العالم كله بهذا تفرق. وما تون الآيات والنذر عن قوم الله أكبر. الذي يؤمن ويصدق ويثبت إيمانه من هم المؤمنون. فهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم إذا رأوا هذه الآيات يتعجبون ويفرحون فيثبت إيمانهم في قلوبهم. هذه فائدة الآيات التي حدثت في ذلك العصر. قال ما يذهب السنة المنتزه. قال حدثنا موسى بن إسماعيل أبو بكر البصري قال حدثنا معتمر بن سليمان عن أبي سليمان وطرحان الطبقة الرابعة قال حدثنا أبو عثمان النهدي عبد الرحمن المهدي بن عمرو هذا من المخضرمين من طالت عمره يقال عاش 130 وكلم 40 سنة، ويقال أنه بصري وكوي. لذلك نقول هذا السند أنه مسلسل بالبصريين، يمكن أنه حدثه عبد الرحمن وأبي بكر. عبد الرحمن وأبي بكر الصحابي من الصحابي هذا شيخ وعائشة رضي الله عنها، أبي بكر الصديق رضي الله عنهما، أن أصحاب الصفة الصفة مكان مظلل في أخريات مسجد النبوي، مكان مظلل يأوي إليه فقراء المهاجرين الذين لا مال لهم ولا أهل لهم ولا بيت لهم ولا غرف. فماذا؟ كل من جاء مهاجرا من مكة ومن غيرها من البلدان ينزل في ذلك المكان، وماذا؟ وهم أضياف الإسلام. فكان الصحابة رضي الله عنه كل على قدر طاقته يأخذ منهم واحد اثنين ثلاثة خمسة، والنبي صلى الله عليه وسلم من بقي هو يعولهم وهكذا يعيشون. وأحيانا يوزعهم بنفسه، يقول من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث إلى آخر ما يأكل. فكان أصحاب الصفة جماعة. ماذا يقول هنا؟ كانوا أصحاب الصفة كانوا أناسا فقراء، كانوا أناسا فقراء وهم كثيرون، إن قلوا يكونون 80 وإن كثروا يكونون 400. إلى هذا الحد كانوا يعني يتزايدون وينقصون أحيانا، وبعضهم يتزوج وبعضهم إلى آخره ويخرج من ذلك. وهكذا كان أضياف الإسلام. وكان نقبهم أبو هريرة رضي الله عنه، كان نقبهم نقب أهل الصفة. فقال فيقول يحدثنا عن شأن هؤلاء. قال ماذا؟ وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مرة من المرات على عادته المستمرة، من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث، أي من أهل الصفة يأخذ ثالث، حتى لأن طعام الاثنين يكفي للثلاثة. قال ومن كان عنده طعام أربعة فليذهب بخامس أو سادس أو كما قال. وإن أبا بكر جاء بثلاثة وهو وسبب ذلك. قال وانطلق النبي صلى الله عليه وسلم بعشرة، هذا حظ وافر، من بقي العشرة يمر النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته. قال وأبو بكر بثلاثة. قال فهو أنا وأبي وأمي، نحن ثلاثة، يعني معناه أبو بكر وزوجته وولده عبد الرحمن، إذا صاروا ثلاثة. فجاء بثلاثة على هؤلاء زيادة. قال ولا أدري هل قال امرأتي وخادمي بين بيتنا وبين أبي بكر، خادم مشترك يخدم هنا يخدم هنا. وأن أبا بكر رضي الله عنه تعشى عند النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن جاء بأضيافه ونزلهم في بيته، فقال لأهل البيت عشوا هؤلاء الأضياف ولا آتي إلا هو متعشي، لا أراهم غير متعشي. وتأخر هناك، وكان عادته بعد العشاء يجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم في قضايا وترتيب الأمور هو وعمر أحيانا، فيكون يطول هناك. فطول هناك حتى تعشى مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، فعنده شر، ثم لبث حتى صلى العشاء هناك، ثم رجع إلى بيته فلبث حتى تعشى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء بعد ما مضى من الليل ما شاء الله، يعني تأخر الليل. قالت له امرأته، فلما جاء لبيته قالت امرأته قد أرى ما حبست عن أبياتك، مصيبة هذا، ما حبست عن أبياتك. فعند ذلك قال ما نادي، قال أو عشيتهم، وفي رواية أو ما عشيتهم وقد أمرتكم أن تعشون سكتتم عن هذا. قالت أبوا حتى تجيء، قالوا ما نتعشى إلا وأهل وصاحب البيت حاضر معنا، أروا علينا، نحن العظيم العظيم قربنا إلى العشاء، فجعربوا عليهم أن عبد الرحمن والأولاد قربوا عليهم عشاءهم فغلبوا. قال فذهبت فاختبأت، لأنه كان يعرف حدة أبي بكر رضي الله عنه يضربه وكذا، اختبأ. قال فقال يا ولفر أي يا لئيم، يعني يسبه يعني، فجدع وسب ما شاء الله ما شاء الله، نسبه وسبه بكذا وكذا وكذا، لأنه غضبان غضبان، ومن غلبه الغضب وأثر في ذلك. قال وقال كلوا، قال الضيف أيضا غضب عليه وقال لا أطعم أبدا، قال حتى تأكله، قال والله لا أطعم، تكلم ولا ما تقول، يعني لما غضب من شدة غضبي حتى تأثر في أضيافه غضب عليه. وقال كلوا، قالوا ما نأكل إلا معك، والله لا أكل، وقالوا والله ما نأكل إلا أن تكون أنت مصيبة. فإن ذلك شق عليه، هم أضياف وهو حلف وهو حلف، فقال إذن أنا الواجب علي أن أتحلل يمينه، فإذا أكلت خلاص ما عليهم كفارة اليمين، لأنه حلف أن لا يكون معه. قال فإن ذلك قال فحلل يمينه، قال أنا أكفر يميني، وبدأ يأكل، فإن ذلك بدأ الأضياف يأكلون. قال والله ما كنا نأكل نأخذ من اللقمة إلا ربا من أسفلها، فبدأ تبارك الله بذلك الطعام كلما أخذنا منه فإذا هو يزيد أكثر منا حتى شبعوا وصارت أكثر مما كانت قبل، يعني معناه المائدة انتلعت. قال فنظر أبو بكر فإذا شيء أو أكثر أعجبه ذلك، فقال لامرأته يا أخت بني جراس، هذا قبيلة تنسب إليه يعني يريد امرأته، يا أخت بني جراس ما هذا، هذا الطعام أكلناه شبعناه وزاد وصار أكثر من الأول. قالت لا وقرة عين، حلفت بذلك لهي الآن أكثر ما قبل بثلاث مراء أو مرة واحدة بثلاث مراء، بارك الله فيه. فأكل منها أبو بكر عند ذلك، بعد ذلك عاد يأكل يعني لينال بركة ذلك الطعام. وقال إنما كان الشيطان يعني يمينه، إنما كان من الشيطان رواية، ثم أكل منها وقبة التبرك، ثم حملها إلى النبي صلى الله عليه وسلم بما ذلك يستفيد منها أضياف الإسلام. قال فأصبحت عنده أي تلك المائدة، وكان بيننا وبين قوم في ذلك اليوم عهد، عهد يعني معناه كان عندهم صلح، عهد العهد، فمضى الأجل ذلك، فجاء أولئك الناس مجموعة كبيرة، ففرقنا 12 رجلا، وفي رواية فعرفنا 12 رجلا معناهم جعلوهم عرفاء، والعريف مقدم القوم، يعني 12 عرفاء، 12 معناه رؤساء هؤلاء القوم، مع كل رجل من أناس الله أعلم كم مع كل رجل، يعني كل رئيس كم معه 100 أقل أكثر لا ندري، كثير يعني معناه. قال غير أنه بعث معهم من تلك المائدة، قال أكلوا منها أجمعون أو كما قال، يعني كل هؤلاء العرفاء ومن تبعهم أكلوا من تلك المائدة حتى أكلوا جميعا. فهذا هو الآية العجيبة التي حصلت بالنبي صلى الله عليه وسلم علامة على نبوته. وغيره يقول فعرفنا من العرافة، فبرقنا فعرفنا أي جعلناهم عرفاء. وفي السهل المنتجق قال حدثنا مسجد المنسرحي قال حدثنا حماد بن زيد بن درهم عن عبد العزيز بن صهيب البناني البصري عن أنس رضي الله عنه وعن يونس عن ثابت وعن يونس حماد بن زيد يأخذ عن يونس بن عبيد البصري عن ثابت بن أسلم البناني عن أنس رضي الله عنه أنه قال هذا سند لطائفه مسلسل بالبصريين كلهم، وفي أنس أحد مخزن السبعة وخادم المشهور، قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فنال بركته، خاصة 3 دعوات استجاب الله بها يعني له. قال أصاب أهل المدينة قحط على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي جوع وجلد وعدم نزول مطر. قال فبينا هو يخطب المجموعة وهو قائم، إذ قام رجل فقال يا رسول الله هذا لي دليل على أن النهي يعني عن وإجابة السماع لخطبة الخطيب يوم الجمعة خاص بمن لا يكلم الخطيب، فأما من كلم الخطيب مثل هذا أو كلمه الخطيب كما قال صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل ما قل يا فلان أصليت ركعتين؟ قال لا. قال قل فصلت ركعتين. قالوا هذا مستثنى، يعني سماع الخطبة واجبة، يعني وإذا قرأ فأنصتوا حملوا آية على هذا، إذا قرأ القرآن وإذا قرأ فأنصتوا فحملوا على هذا. لكنه إذا كلمه الخطيب أو كلم الخطيب مثل هذا قام وقال يا رسول الله، يعني فإن ذلك سكت النبي صلى الله عليه وسلم ودعا الله للسقيا. قال يا رسول الله هلكت الفراع، هلكت الفراع الخير، هلكت الشاء الغنم، فادعوا الله يسقينا. فمد يده خلال الخطبة، يد النبي صلى الله عليه وسلم يد يده، ففيه الدعاء خلال الخطبة، وأن الدعاء وأن الكلام المتعلق بالخطيب لا يقطع عن مواصلة الخطبة، وفيه مشروعية الدعاء بالاستسقاء في خطبته، وفي أيضا مشروعية رفع اليدين يعني في الدعاء، فهذا أيضا من السنة، بل ثبت في حديث سلمان رضي الله عنه أنه من أسباب الإجابة، أن الله عليم كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه يعني أن يردهما صغريه، فينبغي لمن يدعو الله سبحانه وتعالى أن يرفع يديه في حالة الدعاء، وهذا إذا كان الدعاء مطلقا. وأما الدعوات التي تخص مقاما فينبغي أن لا يتجاوز بها، مثل دعاء الاستفتاح لا تجوز به، ومثل الدعوات التي في آخر التشهد مثلا بعد الصلاة الإبراهيمية تدعو ربنا آتنا في الدنيا في مثل ذلك لا تمد يدك، هذه كلها غير مشروعة، بدعة ممنوعة. وإنما الدعاء مطلق، إذا دعوت الله سبحانه وتعالى بشيء ما سواء كان في خطبتك أو غير ذلك ترفع يديك، من السنة كثيرا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه ويستقبل القبلة، من السنة. قال وإن السماء كمثل الزجاجة صاحية ما فيها ولا قطعة سحاب، كمثل الزجاجة صافية، فهاجت ريح هبت ريح أنشأت سحابا أي بعثت سحابا. قال ثم اجتمع ذلك السحاب هنا وهنا تجمع، ثم أرسلت السماء عزاليها، يعني معناه صبت كأنه ماء ينزل من القرب العزالي، فاسترناه قبل قليل قبل الدروس، وهو أن رجلي الشاء المقدمة هذه تجعل بصب الماء هذه العزال، فهذا شبهه ماذا؟ أن ما ينزل من العزال يكون قويا قويا، فذلك المطر كان شديد النزول شديد النزول كأنه يصب من أفواه القرب من عزال القرب عزالها. قال ماذا؟ فخرجنا نخوض الماء، فخرجنا بعد صلاة الجمعة نخوض الماء، امتلأت الأرض نخوض الماء حتى أتينا منازلنا، فلم نزل المطر إلى الجمعة الأخرى ليل نهار مواصل. قال فقام إليه ذلك الرجل نفسه أو غيره فقال يا رسول الله تهدمت البيوت. هذا هو يعني إذا جاء يعني يتمنى المرء في الصيف الشتاء، فإذا جاء الشتاء أنكره فهو لا يرضى بحال واحد، قتل الإنسان ما أكفره، يعني في الأسبوع الماضي شاك آية تهدم شنو هلكت الفراء كذا وكذا، وفي هذه قال هلكت إلى آخر، فإذا ما يصبر على حالة واحدة. قال فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم تبسم وضحك بهذا، قال ماذا؟ فادعوا الله يحدثه. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم عجبا من قوله المتناقض في الأسبوع الماضي والآن، قال ما يصبر على هذا ولا على هذا. قال ثم قال حوالينا ولا علينا، اللهم انزل المطر حوالينا اي حوالي المدينة، يعني في البلدان الاخرى ليس ولا علينا ولا تنزله علينا. هذا من ادب الدعاء، اذا انزل الله عليك خيرا كثيرا وشق عليك تحمله ما تقول اللهم ارفعه عني، انما تقول اللهم حوالينا ولا علينا، لأن هذا من الأجل، لأنه إذا رجع المطر رجع وصعد، ولذلك حوالينا ولا علينا، لأن متضرر أهل المدينة ولا علينا، فينبغي لما إذا نزل المطر وعم ورخاء غم الأنام غلاو، يعني معناه إذا اشتد نزول المطر يكون غلاء وشدة، ولذلك ينبغي أن يدعى فيه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. قال فنظرت إلى الصحابي يتصدع في حين الوقت الذي يقول هذا ذلك، يتفرق ذلك للسحاب المتجمد عليه الذي كان في السماء وغطى السماء كلها، قال يتصدى حول المدينة كأنه كبير، أي كأن ذلك أحاط بالمدينة كأنه تاج على رأس الإنسان. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم حدثت هذه المعجزة، هذه الآية علامة وتصديقا لنبوته وبركة كذلك أيضا كما قال ابن مسعود رضي الله عنه نعود الآيات بركة، فهذه بركة. قال رحمه الله تعالى وبسهل مكتب قال حرر رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن مثنى أبو موسى العنزي قال حدثنا يحيى بن كثير أبو غسان هذا بصري في قصر من التاسعة قال حدثنا أبو حفص واسمه عمرو بن العلاء عمر بن العلاء عمر بن العلاء أخو أبي عمرو بن العلاء أبو عمرو بن العلاء هذا هو أحد البدور السبعة البدور السبعة إيش يقول إيش اسمه في الأمان أبو عمرو بن العلاء فوالد إيه فوالد بن العلاء أبو عمرو بن البصري فوالد إيش الشيخ الأول أه؟ وأما الإمام المازني يصريهم أبو عمرو بن العلاء فوالد أبو عمرو بن البصري فوالد العلاء هذا هو أبو عمرو هذا أخوه يعني أخوه الراوي هنا أخوه ليس هو عمر بن العلاء أخو أبي عمرو بن العلاء قال سمعت نافئا مولى بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما وأنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إلى جذع على قطعة نخل كان يعني مسقف عليه المسجد النبوي فكان يخطب معتمدا على مستندا إليه قال فلما اتخذ المنبر ثم لما رأت امرأة مشقة النبي صلى الله عليه وسلم كان يحاول المشقة هناك فقالت يا رسول الله ألا أجعل لك منبرا فإن عندي يعني غلاما نجارا يحسن النجارة فنجعل لك منبرا تخطب الناس عليه فقال إن شئت فعلت فعملت المنبر فجيء به فلما وضع ذلك المنبر النبي صلى الله عليه وسلم ارتقى رقيه فبدأ يخطب فإن ذلك الجذع بكى ذلك الجذع بكى هذا هو الآية العظمى قال ذلك الجذع قال فلما اتخذ المنبر تحول إليه فحن الجذع اشتاق إليه والبكى وحتى امتلأ المسجد بصوته حتى الناس تعجبوا وجاءوا إليه يعني ينظرون إليه قال فمسح يده عليه فنزل النبي صلى الله عليه وسلم من منبره فاحتضنه ومسح بيده وقال إن شئت جعلتك يعني تؤكل في الجنة وإن شئت إلى آخر ما قال له فسكت كما تسكت المرأة ولدها إذا بكى عليها الله أكبر هذا هو العجيب وكان الحسن البصري إذا حدث بهذا الحديث يا أيها المسلمون أيها المسلمون إن الخشبة تشتاق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحن إلى سماع كلامه فأنتم أحق بهذا من الخشبة من هم أنتم العقلاء كان ماذا أحق الناس بهذا المسلمون يشتاقون إلى رؤيته يشتاقون إلى سماع كلامه يشتاقون إلى مصاحبته يشتاقون إلى الغزو معه هذا هو يعني أحق من يعني يشتاق إليه بدلا من هذه الخشبة يقول ماذا قال وقال عبد الحميد هذا تكلم عن الشارع رحمه الله تعالى يقول عبد الحميد هذا لم أرى من ترجم له في رجال البخاري إلا أن نزي ومن تبعه جزم بأن عبد الحميد الحبيب المشهور عبد هذا الذي يقاوله صاحب المسند قال وقالوا كان اسمه عبد الحميد وإنما قيل عبد بغير إضافة تخفيفا إلى آخر وعلى كل الحبيب بن عجل ما يثبت ذلك لم أرى من ترجم هذا يقول عبد الحميد قال أخبرنا عثمان بن عمر والبصري اللي قام للتاسع قال أخبرنا معاذ بن العلاء عن نافع معاذ بن العلاء أخو أبي عمرو بن العلاء مثل عمر هذا النافع بهذا إذا المعنى مروي عن طريق هذا وعن طريق ذاك ورواه أبو نعيم الضحاك بن مخلد قال عن ابن أبي رواد عبد العزيز بن أبي رواد هذا قال عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو يعني المعجزة الغريبة التي لم يرى مثلها لمن سبقه قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين قال حدثنا عبد الواحد بن نعيم هذا يعني في الطبقة الخامسة قال قال حدثنا قال سمعت أبي أيمن الحبشي المكي ثقة من الرابعة عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم يوم الجمعة إلى شجرة أو قال نخلة شق من الراوي، فقالت امرأة من الأنصار أو رجل شق من الراوي، والمشهور أنها امرأة، قالت يا رسول الله ألا نجعل لك منبرا؟ قال إن شئتم، فجعلوا له منبرا. فلما كان يوم الجمعة دفع إلى المنبر، فلما كان هذه كانت تسمى هذه عند النحاة كانت تامة لا تفتكر إلى خبر، وكان وإن تقول يا قوم قد كان المطر فلست تحتاج لها إلى خبر، يقول حريق ويقول ابن مالك وذكرنا مما برفع يكتفي وما سواه ناقص. يقول هذا كان معناه جاء يوم الجمعة دفع إلى المنبر، أي ذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليخطب على المنبر، فصاحت النخلة صياح الصبي، صاحت بصوت عربي نسمع، فصاحت النخلة صياح الصبي، ثم نزل النبي صلى الله عليه وسلم فضمه إليه يئن أنين الصبي، كما أن الصبي إذا سكتت أمه يئن أنين أنين يعني يترك يخفض صوته، كذلك أيضا هذا الذي سكت يسكن يسكت. قال كانت تبكي على ما كانت تسمع من الذكر عندها. ما الذي أبكاها؟ الذكر الذي كان عندها لما انتقل إلى المنبر غارت على ذلك. وهذا شيء غريب، هذا شيء غريب، يعني من الجمادات الخشب والحجر والشجر والتراب إلى آخره، هذه الأشياء كلها هي جمادات، ولكن الله سبحانه وتعالى جعل لها وعيا وشعورا وإدراكا وكلاما يعني يسمع ويسمعه الناس. وهكذا هذا أحد جبل يحبنا ونحبه، كنت أعرف حجرا بمكة وكان يسلم علي قبل أن يوحي إلي، وهو حجر، وهذا يقول يا محمد السلام عليك أنت ستكون نبيا، وهكذا الله أكبر. ويحى قوم جفوا نبيا بأرض ألفة ذبابها والذباب، والجمادات أفصحت الذي أخرس عنه لأحمد الفصحاء. هذا الذي أنكره قريش، أنكره يعني مشرك العرب أن يعترفوا به، أعترف به الخشب الحجر والشجر والجبل والماء، ولكن الله سبحانه وتعالى إذا أضل، وإذا أضلت العقول على علم فماذا تقوله النصحاء؟ الله أكبر. وإذا البينات لم تغن شيئا فماذا تقوله النصحاء؟ الله أكبر. يعني إذا لم يهدي الله سبحانه وتعالى لا أحد يستطيع أن يهدي شيئا، شيء الشخص حتى نفسه أو غيره. فإذا أراد الله سبحانه وتعالى يتكلم الحجر والشجر بالحق وينطق به. الله أكبر. قال ماذا فصحت ولما تسمعه وتئن إلى ذلك الذكر الذي تسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. الثاني متفق على حبيبنا إسماعيل، إسماعيل بن أبي أويس ابن أخت مالك، قال حدثني أخي أخوه عبد الحميد ابن أبي أويس ومشهور باسمه وكذلك أيضا بكنيته أبو بكر كنيته، قال عن سليمان بن بلال، سليمان بن بلال المديني أبو أيوب من الثامنة، عن يحيى بن سعيد الأنصاري من الخامسة، قال أنه قال أخبرني حفص بن عبيد الله بن أنس بن مالك حفيد أنس بن مالك رضي الله عنه، قال أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما يقول كان المسجد مسقوفا على جذوع من نخل، كان مسقف إيش؟ على جذوع، جذوع هذا الخشب، خشب الكبير من النخلة، كان يعني مسقف عليه السقف وجيع عليه. قال فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب يقوم إلى جذع منها إلى بعضها، فلما صنع له المنبر فكان عليه، فسمعنا لذلك الجذع صوتا كصوت العشاء، أي كصوت الناقة التي دخل عشر شهرها من حملها لأنها كانت تشتاق، حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم ووضع يده عليها فسكت، فسكنت أي سكتت يعني معناه تركت بكاءها. وهذا أمر غريب. قال رحمه الله تعالى السند المتصل حدثنا، وقد نقل ابن أبي حاتم في مناقب الشافعي رحمه الله عن أبيه عن عمرو بن سواد عن الشافعي أنه قال ما أعطى الله نبيا ما أعطى محمدا صلى الله عليه وسلم. قال فقلت أعطى عيسى أحياء الموتى، كيف تقول هذا محمد ما أحيا الموتى؟ قال أعطى محمد صلى الله عليه وسلم حليل الجرع حتى سمع صوته فهذا أكبر من ذلك. إحياء الموتى هذا طبيعي ما هو يعني بعيد، وإنما هذا غريب يعني وحصل لمحمد صلى الله عليه وسلم. وفي السهل المنتظر قال حدثنا محمد بن بشار بندر أحد مشايخ الستة، وقال حدثنا ابن أبي عدي محمد بن إبراهيم ابن أبي عدي منصوب إلى جدي من التاسعة، وقال عن شعبة بن الحجاج الإمام المعروف من السابعة، وقال وحدثنا بشن خالد هذا، وإلا نكتب في تحويل تحويل سند آخر. وغالبا هذه الحاء تكتب في مسلم بكثرة وفي البخاري قليلة، وإلا فهو محلها هكذا. بشر بن خالد هذا شيخ البخاري، قال حدثنا محمد، محمد هذا هو غندر محمد بن جعفر، عن شعبة عن سليمان، سليمان هذا هو ابن مهران الأعمش، وليس سليمان الذي استند الساكت، سليمان بن بلال، وهذا سليمان بن مهران، وهذا يعرف بإيش؟ بسنده. إذا كان الكوفي سند كوفي سليمان هو الأعمش، وإذا كان مدنيا فهو سليمان بن بلال وهكذا. ولذلك نقول يقول السيوطي رحمه الله وعن ابي الاسماء والكنى فربما ظن فرد عاجزا توهما، يعني المشهور ان ياتي بالاعمش لفظ الاعمش، فاذا جاء بلفظ سليمان فهذا ربما يستغرب، بل ربما في هذا يقول الطالب انه سليمان الذي في السنه السابع، وهذا هو الغلط. انما العنايه في معرفه الاسامي والكنى هذا هو علم الحديث، علم الحديث هو هذا، علم الحديث الذي زيدنا فيه وزيد في أهل عصرنا وقبل عصرنا بزمان فترة، إن العناية بمعرفة الأسامي ومعرفة الأسامي والكون هذه يعني سببها بذلك أن العلماء المتأخرين أحسنوا من ناحية وأساءوا من ناحية، وهم الذين لخصوا كتب الأحاديث وحلفوا الأسامي مثل بلوغ المرأة وما إلى ذلك مثلا، فزهدوا الناس في معرفة الحديث أو في علم الحديث، والمفروض أن لا يفعلوا ذلك. يعني أن العناية، ولذلك نقل عن علي بن المديني أن علم الحديث صنفان، يعني اسمع رجال وموثوق، فالعناية بالرجال يكون أشد من العناية بالموثوق، لأن هذا هو يعني مزية طالب الحديث وطالب غيره على السند، هذا السند بلوغ المرام ورياض الصالح وما إلى ذلك، هذه عمية هي العوام، العوام من الناس وليس لطلاب العلم، طلاب العلم إنما هو يحفظون البخاري بأسانده ومتنه ومسلم كذلك وغيره كذلك حسب ما فتح الله عليهم. وهذا وانا وقارئ الحديث باتصالي عن فمه كمثل الحمار، فليتعرف بعضه وصحته وفقهه ونحوه ولغته وما به مشكل وأسمى رجاله وما حواه علما، واقرأ كتابا تتلمن اصطلاحات هذه وأصلها من الصلاح. وهكذا يعني ينبغي العناية بمعرفة الأسان والكنى، وهذا هو الذي كان المحدثون يمتحنون طلابهم بالسؤال عن هذا، يقول من سليمان؟ الطلاب كلهم يقولون سليمان الذي مر في السنة السابقة، فيقول لا هذا ما هو هكذا. ودليل ذلك أن هذا سند كوفي وهذا سند مدني ولا صلة بينهما. قال سمعت أبا وائل، أبو وائل هذا شقيق بن سلمة المخضرم من الطبقة الثانية، يحدث عن حذيفة، حذيفة بن اليمان صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي حدثه بما كان وما يكون الى قيام الساعة، وكان مؤتمنا مستأمنا امين عن سره. قال انه اصحاب رضي الله عنه قال ايكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في فتره، وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم المنافقين باعيانه. هذا شيء خصه الله حذيفة مخصوص بهذا. ابو بكر كان ارفع قدرا منه وعمر كان، لكنه ما خصه. وحذيفة رضي الله عنه سر، يا حذيفة تدري فلان منافق، تدري فلان منافق باسمه وعينه، باسمه وعينه. فما في خلافة عمر رضي الله عنه كان إذا مات من أهل المدينة أحد وأتى بجنازة المسجد ينظر عمر هل حذيفة يصلي عليه أم لا، لأن إذا كان منافق يخرج من بين الصفوف ويذهب، فإذا لم يصلي عليه حذيفة ما يصلي عمر لأنه عرف أنه منافق وما يخبر أنه منافق، وإذا صلى على حذيفة يصلي عليه يعني ليس منافق. وهكذا كانوا يعني يقتبسون العلم بهذا، وإلا فهو ما يحدث أحدا بهذا. ولكنه كان يقول أنشدك بالله هل ذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ يقول لا، كل الذي نفسي بيده لا ما ذكر. الله هكذا الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتهمون أنفسهم، ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل المكائن. ولذلك البخاري قال إيه باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله ولا يشرك. ثم قال وماله قال ابن أبي مليكة أذنبت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم أحد يعني يقول إنه على إيمان جبريل ومكائيل. ويذكر عن الحسن ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق. إذا اطمأن نفس الإنسان أنه مؤمن هذا يعني يتهم نفسه، لازم يخاف أن النفاق من أين يأتيه، لأن هذا عمل خبيث ما يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فلذلك من أدب المؤمن أن لا يطمئن إلى نفسه، بل يتهم يقول هل دخل علي النفاق أم لا أم لا إلى آخره. يفتش ويحاسب، حاسب وأنفسكم قبل أن تحاسب، هو هذا معنى. قال ماذا قال له؟ قال أنا فعور رضي الله عنه لما رأى الأمر يتفاقم ويتغير وكثرت التغيرات وذلك قليل، ولكنه اعتبره لما كثرت الحوادث يعني أراد أن يطمئن إلى هذا الذي هو أمين السر، هل عنده شيء أم لا من هذا؟ هذا الواقع تغير عليه يوميا، فهل حصل ما خافه النبي صلى الله عليه وسلم في أمته ما بعد من التغيرات من الفتن؟ فيقول له ماذا؟ يقول له حذيفة رضي الله عنه قال أيكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنة؟ من الحافظ يعني؟ قال حذيفة أنا أحفظ كما قال، أي كما قال صلى الله عليه وسلم الفتنة كلها بالترتيب أحفظها. قال هات إنك لجريء لأنك كنت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا. ولذلك قال حذيفة رضي الله عنه صحيح البخاري قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأل عن الشر مخافة أن يصيبني. فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير للشر؟ قال نعم. قلت فهل بعد ذاك الشر خير؟ قال نعم وفي دخل. قلت وما دخلهم؟ قال قوم يهجون بغير هذه تعرف من تركي. قلت فهل بعد ذلك الخير نشر؟ قال دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذبوا بها. قلت يا رسول الله صفهم لنا حتى أعرفهم. قال هم من جنستنا ويتكلمون بألسنتنا. الله أكبر. قال يا رسول الله فما تأمرني إن أدركني ذلك الوقت؟ فأمر تأخذ جماعة المسلمين تلزم جماعة المسلمين إمامهم، فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام فتلزم بيتك، كن بيتك إيه؟ ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. هكذا أخرجه البخاري رحمه الله كتاب الفتن. هذا كان شديد، ولذلك قال عمر رضي الله عنه إنك لجريء إنك تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن قدر وكذبنا الفتن، فلذلك حفظت كما تدعي الآن فما تقول الآن. قال إنك لجريء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تقصرها الصلاة والصدقة والأمر المعروف والنهي عن المنكر. عمر ما استفاد من هذا الجواب، ولكن نحن استفدنا. الفتن يأتي بوجوه كثيرة، أهلك وأولادك ومالك يأتيك الفتن مع الجيران، مشاغبة مضاربة. من أين يأتي الإنسان إذا كان وحده؟ ما يتضارب مع جيرانه، إذا كان الزوجة وتشكو من زوجها من 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 جيرانها إلى آخره، إذا جاءت تضارب يأتي فتنة بهذا وأولاده وماله. هذه من الفتن التي تكثرها الصلاة والصدقة والأمر المعروف والنهي عن المنكر. عرفنا أن الفتن مثل هذه من الصغائر التي تكثرها الحسنات، لكن عمر ما أراد هذا، ولذلك قال لست أنا لا أسألك هذا، أنا أعرف هذا. قال ماذا؟ قال ليست هذه، أنا ما أريد هذا، إنما أريد إيه؟ ولكني التي تموج كموج البحر، هذا الذي أريده. فتنة سمع عمر رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم فتنة عظيمة يصيبها، ولكنه ما تأكد متى هي ومن سببها ومن أهواها إلى آخره. فهذا فادي الذي أريدها، هل عندك شيء؟ قال نعم، ولكن لا بأس عليه ما دام هي مغلقة، فإذا كان بابها موجودا لن تقع، وإذا كان بابها انكسر ستأتي وأنت لا تجدها. هذا كلام موجز بين الحوار بين عمر وهذا، لأن عمر يعرف أن تلك الفتنة الكبيرة لا تقع وهو حي، لكنه تشكك لما كثرت الفتن لعل النبي صلى الله عليه وسلم أصدر أمرا غير ما كنت أعلمه ولا بد أن أتأكده من آمن السر. هذا حذيفة رضي الله عنه. فقال له ماذا؟ قال يعني قال يا أمير المؤمنين لا بأس عليك منها، أما هذه لا تنالها ولا تصيبك. لماذا؟ قال وإن بينك وبينها بابا مغلقا، بابا مغلقا، وهذا عند عمر معروف، بابا مغلقا. فلذلك قال له قال يفتح الباب أو يستر، هذا الذي ما أعرفه، كون باب مغلق عليها هذا عندي علم، لكن هذا الباب يكسر أو يغلق؟ فقال حذيفة قال بل يكسر. اللهم استعان، هذه المصيبة. يعني معنى ذلك أن ذلك الباب هو عمر رضي الله عنه. الفتن العظام لا تأتي وعمر حي، فإذا مات عمر ستأتي. قال له يكسر أم يموت موتا، يقتل أم لا؟ فقال له سيقتل، أنت تموت مقتولا، فإذا قتلت جاءت الفتن العظام، وأما أنت فلا تدركك. هذا مراده. فسكت عمر رضي الله عنه وما تكلم غير ذلك، لأنه علم أنه لن تصيبه تلك التي تموج كموج البحر، فناجي منها. وعلم أيضا أنه سيموت مقتولا، وقد أخبره النبي صلى الله عليه وسلم قال في ذلك الوقت، قال يعني إذن له وبشره بالجنة. الله أكبر. وبشره بالجنة وبشره بالشهادة إلى آخر ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ألا يغلق قال أحرام؟ قال يفتح الله ويسر. قال لا بل يفتح. قال ذلك أحرام ألا يغلق. إذا المصيبة الأولى أن ذلك الباب لو مات موتا طبيعيا لكان أحوج، أما إذا قتل فستتفاقم عليه الفتن العظام. قال قلنا يعني فسكت على هذا، والناس هذه لغز، لغز هذا حوار ما بين تبين لهم من الباب ومعنى منكر ومعنى كذا، فلذلك سكتوا عن هذا. فقال فقلنا لحذيفة قال علم الباب عمر سكت، قال ابصر امرئ من هو الباب نحن علمنا عمر يعلمه؟ قال نعم يعلم ان الباب من هو، وهو عمر. وكما ان دون الليله الغدير الليله، اي كما يعلم العمر الليليه، وهو ان يعني الليلة بين غد واليوم. ولذلك قال إني حدثت حديثا ليس بالأغاليق، ليس أكاذيب، وإنما هو أمر متلقى من الوحي. فهبنا أن نسأل حذيفة. وهذا في دليل على أن التابعين كانوا يحترمون يعني الصحابة رضي الله عنه، خاصة مثل حذيفة أكابر الصحابة رضي الله عنه. ما قلنا له من هو ذا، ولكن كان مسروق يدلي عليه ويتقرب إليه، فقلنا وأمرنا مسروقا أن يسأله، لأنه كان يعني ينبسط له. فلذلك قال فسأله فقال من الباب؟ قال عمر. علموا أن الفتنة لن تقع ما دام عمر حيا، وكذلك أيضا أن عمر سيقتل. هذه الأشياء كلها علموها من هذه القصة، وفيه معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، آيات عظمى، حيث حدث بما سيقع ووقع كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم طبقا. قال رحمه الله تعالى بسند متصل أخبرنا حدثنا أبو بما حكم ما في البراني الحمص، قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة الطبقة الخامسة السابعة، قال حدثنا أبو الزناد هذا عبد الله بن الذكوان أبو عبد الرحمن، هذا أبو الزناد هذا لقب وصلة الكنية من الطبقة الخامسة، عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز أبو داود يعني الأموي مولاه من الطبقة الثالثة، وهذا عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهذا الحديث من لطائف، وهذا الإسناد من لطائفه أنه مسلسل بالمدني مما ذا من أبي الزناد ومن قبله حمصيان، وفيه أيضا رواية تابعي عن تابعي، وفيه أيضا أنه أصح من أصح أسانيد أبي هريرة رضي الله عنه، كما قال السيوطي في ألفيته ولأبي هريرة الزهري عن سعيد أو أبو الزناد حيث عن أعرج وقيل حماد بما أيوب عن محمد له نما، ذكر هناك ما قيل في أسانيد في أصح أسانيد أبي هريرة، ومن جملته أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. وفي أبو هريرة أيضا أبو هريرة عاد مثيرنا رأسه المصيرين السبعة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تقوم الساعة حتى تقاتل قوما نعالهم الشعر، الشعر يعني ينتعون بالشعر حقيقة يعني أهلية قوية لأنها معمولة من الشعر. قالوا حتى تقاتلوا الترك، وما هو في ذلك الوقت ترك اسمهم ولا يعرف عينهم، ولكنهم جاء بعد ذلك صغار الأعين عيونهم حمر الوجوه عين لونهم أحمر، ظلف الأنوف فبس الأنوف يعني انبسط أنوفهم يعني أنفهم كأن وجوههم المجان المطرقة أي الترس المطرقة أي الملبسة بالطراق. الطراق هو شيء جلد رقيق ملبسه يعني لونه معتذى يعني وجوههم إذا رأيتهم يشبه هذا. وهذا جاء بعده في بني أمية وفي بني العباس إلى آخره ولا زال قائلا إلى بيان الساعة. قال وتجدون، وهذا حديث واحد ومن غريب ما فعله المنقل يعطيه رقما جديدا وهذا غلط. قال وتجدون من خير الناس أشدهم كراهية لهذا العام، يعني أن من ابتعد عن الخلافة عن التولي عن الولاية هو أحسن الناس، يعني لا يطلب ولا يريد بل أجبره الناس على أن يكون ولي الأمر، فهذا أحسن الناس. يعني لماذا؟ لأنه سيعمل بالحق لا يريد تلك الإمرة لحظ نفسه، فلذلك قال هو خير الناس. قال أشدهم كراهية لهذا الأمر حتى يقع فيه، كما وقع ذلك في الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز رحمه الله لما مات الخليفة هشام، يعني فتكلم الناس لذلك تكلموه هشام قبل أن يموت لن تستخلف، فأراد أن يستخلف ولده فقال له يعني ذلك العالم الجليل فلا أنت ستقدم على ربك بعد قليل وسوف يسألك كيف استحفظت أمة محمد ولدك الصغير على من ترى عمر بن عبد العزيز هو الأحق بذلك. وبإشارته قال جعله ولي عهدي ومات، وجاءوا إليه وقالوا له ظهر، قال لماذا؟ قال أنت الخليفة. فعند ذلك يعني عرف يعني وتحرك يعني وخاف من ذلك فأخذوا بعضديه وأقاموا. مثل هذا هو الذي يريد يعني يكون خيرا للناس، قال أشدهم كراهية له، وقام بحقها ولكنه ما طال عهده واستشهد بالسم حتى يقع به. والناس معادل، الناس معادل خيار بالجاهلية خيار الإسلام، يعني أن من كان خير الناس بالجاهلية الإسلام يعني يزيد خيرا ولا ينقصه، الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، الإسلام يزيد ولا ينقصه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم من هذه إذا جاءه وفد سأل من رئيسكم فيقولون فلان فيوجه عليه. السبب لذلك أن الإسلام يزيد ولا ينقص، وأيضا يعني حكمة الدعوة تدل على ذلك، وذلك أن الناس يعني المطلوب منهم أن يستجيبوا للدعوة، فإذا ولى عليهم ذلك الرئيس الذي كانوا يعظمونه ويحترمونه في الجاهلية انقادوا له وألف الإسلام إلى أحب الإسلام بهذا المعنى. فلذلك يقول خيارهم في الجاهلية خيار الإسلام. لله أنك أجلة قالوا إن فلان من رئيسكم؟ قال فلان. قال إلا أننا نبخله. قال لا 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 هذا لا يصلح أن يكون رئيسا، وولى غيره أتات غيره وولى غيره بهذا السبب. قال ماذا؟ قال ولا يأتين، وهذا أيضا مستند لحديث السعد وليس حديث مستقل، ولا يأتين على أحدكم زمان لأن يراني أحب إليه من أن يكون له مثل أهله وماله، يؤثر من الدنيا رؤيته يعني زمان. وهذا الخطاب للصحابة رضي الله عنهم يعني بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم كانوا متأسفين وكانوا يبكون وكانوا إلى آخره بهذا. وكذلك أيضا يعم أمته إلى قيام الساعة، كل أحد يعني يفضل أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم ويفقد أهله وماله، وهذا هو حق المسلم. الله أكبر. لا يؤمن أحدكم والذي نفسي بلاهم حتى أكون أحب إلي من والدي وولدي والناس أجمعين. يا عمر لا تؤمن إلا إيه؟ إلا يعني أحب إليك كذا. قال أنت أحب إلي إلا من نفسي التي بين جنبي. قال يا عمر لا تؤمن إلا أكون أحب من نفسك التي بين جنبي. فقال الآن يا رسول الله أنت أحب إلي حتى من نفسي. وهكذا واجب المسلم أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليه، وذلك له علامة فما بين النبي صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى ذلك. وإن كنتم تحبون الله تدعون محبة الله، كل واحد كان يحب الله علامته قال فاتبعوني يهلككم الله، هذه علامته، علامة محبة الرسول عليه الصلاة والسلام إيثار سنته على هوى نفسه. إذا قيل له هذا هو السنة لا تخالف هذا، يقول لا لا معلش 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 لا بأس به، هذا محبة مناقشة. المحبة الحقيقية إذا علم أن هذا هو السنة قال إذن أترك هوى نفسي وأتبع الرسول عليه الصلاة والسلام بقليل وكثير، هذا هو الإيمان، هذا هو الواجب لكل أحد. فإذا كنت لا تؤثر النبي صلى الله عليه وسلم على هوى نفسك فلا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. هذا الحديث صحيح معنا ويشهد له ما في الصحيحين الذي ذكرناه آنفا، لا تكون أحب الوالي والنسل، هذا هو الهوى، الهوى يكون تبعا بالسنة. فإذا كنت تحب السنة فأنت المسلم، فأنت المؤمن حقيقة. وإذا كنت تستنكف ويشق على نفسك أن تتبع السنة هذا ما هو إيمان، هذا لا تفعل، لا تحلق لحيته ولا تجر ثوبه، فقد حرمه الرسول عليه الصلاة والسلام. فقل لا 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 معلش هذا ما في بأس، هذا مكروه ولا ما إلى آخره. هذا هو معيار. إذا الإنسان يحب الرسول عليه الصلاة والسلام محبة يعني دعوية دعوة، والدعاوي إن لم تقيم عليها بينات أبناؤها أدعياء، كل من يدعى شيئا ولم يقيم عليه بينة فهو داعي في ذلك، فأين إيمانك وأين محبتك للرسول، أين هو؟ وإذا مت على إيمان ناقص فالإفادة هي على خطر. فينبغي الإنسان أن يكمل إيمانه بمحبة الرسول عليه الصلاة والسلام في كل قليل وكثير، في كل أوامره ونواهيه. فإذا كان كذلك فيا بشرى له في الدنيا والآخرة، في الدنيا والآخرة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف، فتتنزل عن إلى آخر، على إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. هذا هو، هذا هو الإيمان، وهذا هو التقوى، وهذا هو المنجاة في الدنيا والآخرة. فإذا آمنت بالرسول عليه الصلاة والسلام واتبعت سنته وآثرت شريعته سنته على هوى نفسك وعلى عادتك الغالبة عليك فأنت المسلم، فأنت المؤمن، ولك البشرى في الدنيا والآخرة. ده بعيد. واحد هذا. لا ثلاثة أحد. قال ماذا؟ قال سنة متصف على حدثنا يحيى. عندي ثلاثة أحد فقط. قال حدثنا يحيى قال حدثنا يحيى أمر موسى قط. قال حدثنا عبد الرزاق. أما ماذا مهمنا نبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تقاتل خوزا وكرمان، هذه كبيلتان من العجم، من الأعاجم حمر الوجوه خبث الأنوف أن يصطها أنوفهم شعار الأعين كأن وجوههم مجان مطرقة نعال الشعر. تابعه غير عن عبد الرزاق أي يحيى بن موسى. قال حدثنا علي بن عبد الله المديني قال حدثنا سفيان بن عيينة قال قال إسماعيل إسماعيل بن أبي إسماعيل بن أبي خالد أخبرني قيس بن أبي هازم قال أتينا أبا هريرة رضي الله عنه فقال صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث سنين لم أكن في سن أحرصها، يعني معناه أنه ثلاث سنين، هو أربع سنين برواية يعني كسر ثلاثة وكسر. قال أحرصها أحرصها على أن أعي الحديث مني في فيه. هذه الثلاث سنين ما مهمتي الحرص على حفظ الحديث. قال سمعته يقول وهكذا، قال هكذا بيده بين يدي الساعة قاتلون قوما نعالهم الشعر، وهذا هو البارز بارز يعني ضبط اختلف فيه. وقال هذا قبيلة، وقال سفيان مرة وهم أهل البارز، يعني معنى ذلك العجم، العجم تقاتلونهم، وقد حصل ذلك من بني أمية ومن بني عباس وغيرهم إلى الآن، ولا يزال للقيامة هذا الحرب يعني قائما والمسلمون ينتصرون. قال حدثنا سليمان حرب العزيز الواشحي قال حدثنا جرير حازم هذا الطبقة السادسة قال سمعت الحسن البصري يقول حدثنا عمرو بن تغلب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين يدي الساعة تقاتلون قوما ينتعلون الشعر وتقاتلون قوما كأنه دواهم المجال المطلقة أي المسبة ملبسة بالطراب. وبإليه قال حدثنا حكم نافع أبو اليمان قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري أنه قال أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أبوه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تقاتلكم اليهود فتسلطون عليه حتى يقول الحجر يا مسلم هذا يهودي وراهي فاقتلوا وهذا لم يأتي بعد فقاتل اليهود مستمر لكن هذا القول الذي يعني يدعو الشجر والحجر ويقول يا يهودي هذا في زمان الدجال إذا خرج لأن أعوانهم اليهود فإذا جاء وقت ذلك يحاربون الدجال ومن معه ويقول الحجر والشجر إلا شجر الخرقج وهذا يسمونه شجر اليهود وهم يستكثرون عن زرعه لأنه يخفيهم المنافق هذا من أشجار بين أشجار فهذا هو الذي يعني ثبت وهذا الظاهر أنه وقت ما جاء إلى قيام الساعة منتظر هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على خشيتك وخشيتك واتر بيننا وبين معاشك من طاعتك ما تبلغنا بجنتك ومن اليقين ما تهابون بها لنا مصائب الدنيا ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا وحيتنا وجعل وارث منا جافرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا رحمنا رب العالمين آمين سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاك الله خير Thank you.